بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل الله عز وجل أن يحيى قلبي وقلوبكم وقلوب المسلمين في كل مكان وزمان على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما عودتكم أيها الإخوة والأخوات أن أنتقل لكم ثلثان من علماء هذه الأمة الفضلة ومشايخها الأجلاء في هذه الحلقة. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا العزيز على قلوبنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عتيق العتيق، المشرف التوعية الإسلامية في إدارة التعليم بالرياض والداعي الإسلامي المعروف. شيخ سعد، حياك الله معنا في هذا اللقاء، وأهلا ورحبا بك.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
حياك الله،
أهلا بكم.
وقبل أن نبدأ في موضوعنا الذي اخترناه مع ضيفنا الكريم لنحاول بشكل بآخر أن نعالج بعضا من آفات هذه المجتمعات التي نعيش فيها لنصفيها وننقيها في ذلك المسير، المسير الله سبحانه وتعالى، لكن قبل ذلك نعزي أنفسنا أيها الأخوة والأخوات في وفاة واستشهاد عدد من القاطنين والذين يعيشون معنا في هذا البلد المبارك، والمواطنين الذين احترقوا أو اختنقوا في حريق فلاجي. صلى الله عز وجل أن يتغمد من توفاه الله واستشهده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته، وصلى الله عز وجل أن يصبر أهلهم وذويهم بالصبر والسلوان، إنه لذلك والقادر عليه، وأن يحفظ بلادنا وأمننا، وأن يرزق بلادنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام، إنه لذلك والقادر عليه. وأسأل عز وجل أن يقينا وإياكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات كل ذي شر، وأن يحفظنا بحفظه، إنه لذلك والقادر عليه. ثم أيضا موضوعنا اليوم أيها الإخوة والأخوات حول موضوع آكلوا لحوم البشر. آكلوا لحوم البشر، لطالما سمعنا عن عدد محدود من روايات في أدغال أفريقيا، ابقوا معي، لأناس عراه حفاه يأكلون لحوم البشر، حيث يمسكون الآدمي فيمدونه على الأرض ويبدأون بتقطيع جسده قطعة قطعة، ثم يشونه ويأكلونه، ويقيمون في بعض المرات حفلة صاخبة يشعلون فيها النيران من حولهم ويرقصون ويلعبون، ثم يأكلون لحوم البشر لحمة لحمة في هذا الجانب، أو جزءا جزءا في هذا الجانب. فيوحي إليك أيها الأخ الكريم أيها الأخ الكريمة المشهد بأنك لست من بشر، إنما من مخلوقات تسمى آكلي لحوم البشر. لا شك أيها الإخوة والأخوات أن هذا الوصف المفصل قليلا شيئا ما لعملية آكل لحوم البشر، وقد يصيبنا في بعض الأحيان بالغثيان. أحسستم معي بنوع من الغضب الممزوج بالرفض لهذا السلوك، إن كان موجودا كروايات وهي قصص في بعض الأحيان مكذوبة، لكن أليس بيننا الآن آكل لحوم البشر؟ إن كان آكل لحوم البشر قليلون جدا كما يقال ويكادون ينقرضون أو إن لم يكونوا موجودين، أليس في عالم الإسلام آكل لحوم البشر يزدادون ويتكاثرون؟ أليس منا من يمسكون أخاهم ويبدأون بتقطيعه قطعة قطعة ويستأنسون ويتلذذون بهذا التقطيع تماما كما يفعل آكلة لحوم البشر؟ المصيبة في آكل لحوم البشر عندنا أنهم يأكلون إخوانهم، بينما آكل لحوم البشر كما نظن يأكلون من الناس ما لا يعرفونهم. تعالوا معنا لنقف بين يدي كتاب الله تعالى عن أولئك الذين يأكلون لحوم بشر. انظروا إلى قول الله عز وجل في هذا الأمر، لا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أيها الإخوة، ما أسباب انتشار مثل هذا المرض بيننا، مرض أكل لحوم البشر، وكيف هي نفسية وعقلية ومروءة من يتلذذ بأكل لحوم إخوانه، وبالتالي يعني مضغهم ثم أكلهم ثم أيضا تقطيعهم بهذا الجانب؟ ما هو العلاج أيها الإخوة، وما هي الشبهات والتدليسات في ذلك الأمر والخبيث؟ وأسئلة ومحاور أخرى نطرحها على فضل الشيخ في هذا الموضوع، موضوع أكلت لحوم البشر أو أكلوا لحوم بشر. فضل الشيخ، قبل أن أبدأ في هذا الموضوع، دائما أو في حلقة حياة القلوب، بما أنه مسمى بحياة القلوب إذن هو يحيي القلوب، لابد أن نتكلم عن بعض من جراح المسلمين وبعضا من آهات المسلمين، ولكم شأن في هذا الجانب ولكم دور كبير كما أعرف وكما يعرف المشاهدون والمشاهدات ومحبينكم كثر، كان آخرهم في مسجد منيرة السويدي اليوم في قطر، أسأل الله ليحرمك أجر خطبة وأجر ما قدم في هذا الجانب. فضل الشيخ، الحولة، هل حول المسلمون قلوبهم تجاهها؟ هل حول المسلمون قلوبهم تجاه أولئك الأطفال الذين قطعوا بسكاكين الشبيحة والنظام الفاسد وغيرهم ممن يدعي إن صح التعبير أنه مسلم؟ هل تعتقد أن المشاهدين والمشاهدات أن يسألهم الله سبحانه وتعالى وهم يرون إخوانهم يقطعون بالسكاكين وتبتروا رؤوسهم وتقطعوا أيديهم وأرجلهم في هذا الجانب؟ هل تعتقد فضل الشيخ أن الذين تقاعسوا الآن بعد أن أعلن مجموعة من العلماء دعمهم للمجاهدين وللمتضررين وللأسر الشهداء وغيرهم، ثم يأتي المنع من ذلك أو من تلك أو من أولئك أو إلى آخره؟ فضل الشيخ، ما هي كلمتك بمناسبة أو في حادثة الحولة ومجزرة الحولة التي حدثت لإخواننا في سوريا، والدور الذي يناط بحكام المسلمين ابتداء؟ البعض منهم وقف وقفة مشرفة والبعض منهم وقف وقفة مخزية في هذا الجانب، الشعوب ومن تقاعس منهم في هذا الجانب، أرجو التوجيه توجيها صريحا صادقا من قلب نحبه في الله.
الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعد. أسأل الله جل وعلا أن يفرغ على قلوب إخواننا في الشام منه أمنا وإيمانا وصبرا. حال الشيطان بين قلوب بعض المسلمين أن يشعر بشعور الجسد الواحد، أمة تقطع أوصالها فتحترق جزءا من الجسد فترقص بالجزء الآخر الذي لم يحترق، مشاهد الرؤوس المفصولة عن الأجساد، مشاهد رضاعة طفل من ثدي أم قد ماتت، مشهد طفل يحبو ويكبو على جسد أبيه ويناديه ليستيقظ. أعتقد أن الشيطان الرجيم بات طالبا نجيبا في مدرسة منشار الشام، وليس بشار، بشار العذاب وحزبه البغاة. ما نراه البشرية البشرية تعتذر منه، والإنسانية تتبرأ منه، والشيطان لا يدعيه لأنهم فعلوا أمرا زاد عن ذلك. ما موقفنا؟ موقف التفرج. وهنا أيها الشيخ المبارك والإخوة يستمعون، الإنسان الذي يقف متفرجا في الصحيح أن التفرج على جرائم ذاك المجرم إجرام يضاف إلى إجرامه، لأن التفرج نوع مشاركة. الألم يعتصر قلب المؤمن هناك وهو ينتهك عرضه وتقطع بدنه ويمثل بجثة أبيه وأمه
وأخواته وزوجاته،
ثم بعد ذلك تكون الأمة المسلمة تنظر إليهم، تنظر ترقب الأعداد في كل عام في كل يوم في كل ساعة، يتغير المستوى 14,000 13,000 15,000، وكأننا ما أدري متى سنتدخل ومتى يتدخل عقلاء العالم وأهل الجوار من المسلمين والمؤمنين. المسلم لا يسلم المسلم ما دام الإسلام كاملا والإيمان في قلبه، المسلم أخو المسلم. لذلك الذي يجري حقيقة ابتلاء ليس لأهل الشام، بل هي فتنة للأمة كلها، فتنة لكل أمة ولكل قادر على النصرة. إذا لم تنصر الآن فنخشى من القصاص الإلهي الذي سينال كل المتفرجين وكل الواقفين أمام هذا المجرم الذي يستعذب جريان الدم، حتى أنه تميز عن مجرم العالم المعاصر والقديم، أطباؤه يقتلون والأطباء يعالجون، الأعراض لا ينتزع اعترافات ولا اعتراف، يعني ينبغي، ما في اعتراف، ما في جريمة حتى يعترف عليها، انتهاك الأعراض. الآن يعني ما يجري على أرض الشام بلاء سيعصف، مع أن أرض الشام أرض مباركة، أرض مباركة، وسيأرز إليها الإيمان آخر الزمان، وفيها ثلة مؤمنة، والمسيح سينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، هذه الأرض المباركة. صحيح أنها تعذب هذه الأيام وتمحص هذه الأيام، لكن السؤال، هل نسأل المجرم على إجرامه أو نقول للمتفرجين من حوله؟ حتى أني أتكلم عن قضية اللي ذكرت، الوقوف بالمال، النفرة بالمال، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، والله لا يعذر أحد قادر على أن يجاهد بماله أن يقف متفرجا. لذلك أنا أحيي كل من فتح بابا إلى نصرة إخوانه وخفف بعض الألم، وليس كل الألم، وإلا فوالله إن صرخة طفل أو امرأة تستنجد بالمسلمين وإسلاماه وهي تفترس من العصابات القذرة التي تعدت مرحلة الإنسانية إلى الحيوانية والبهيمية، مع احترامنا للبهائم والحيوانات، فإنما يفعل بإخواننا في الشام زاد إجراما على كل إجرام مجرم فوق الأرض. اللهم يا ربي عجل لهم الفرج، ويا رب اقبل عذرنا، فوالله إن الحياء توارى. أسأل الله أن ينصرهم بجند من عنده،
آمين رب العالمين. طيب فضل الشيخ، نعود لموضوعنا، ولا عزال الحديث من يريد أن يتداخل في موضوع الحولة، فحلقة اليوم مفتوحة في هذا الجانب، ومن أراد أيضا أن يتداخل ويتصل بشأن موضوعنا اليوم حول آكل لحوم بشر فله ذلك، فالموضوعان عندنا مهمان في هذا المسار. طيب فضل الشيخ، بداية تعليقكم على مستوى الأمراض القلبية السلوكية التي انتشرت بين كثير من الناس في زمننا هذا إلا من رحم الله، ثم يعني آكل لحوم بشر، فسرها لنا، فسر هذه الكلمة ما معناها.
أنت سمعت يا شيخ وسمع الإخوة الجريمة التي وقعت صباح هذا اليوم، رجل وجد قد قتل رجل وأخفى جثته في الثلاجة، فبحث الشرطة عنه فوجدوا رجلا مقطع الأواصل، فخذ رأس يد كتف، فلما رآهم قهقه وأخرج قطعة من فخذ هذا الذي قتله ولاكه، ثم قهقه ونتف اللحم تتطاير من فمه والدماء من شدقيه. الجريمة الآن ليست قتل، إنما الرجل كان يريد إطعام نفسه بجثة هذا المغدور، فلما أن قبض عليه، وأتوقف إلى هنا، هذه جريمة تصويرية، هذه هي الغيبة، هذه هي الغيبة، يوم أن يقتل إنسان إنسانا أو امرأة تقتل أختا لها، ما المراد بقتلها؟ أن تتحدث بذكر عيبها في الغيب، ذكر العيب في الغيب. وذلك هذه الجريمة التي صارت فاكهة بعض المجالس وصار يتلذذ منها بعض الناس. لو قيل لأحدنا اليوم غداؤك اليوم، معليش يمكن بعض الناس على طعامه، لكن يريد الكراهة أن تخرج كما قلت، لأن الله قال فكرهتموه. لو واحد أدعاك على الغداء اليوم، فلما أن دخلت عنده إذا هو قد وضع على طاولة الطعام لحم بشري مشوي والرأس بجواره، إذا هو وجه فلان فلان أو فلانة، يا مسلم قتلته؟ قال إني اشتهيت أن أكل لحمه، فإن لحم أبو فلان لذيذ، هل تأكل؟ لو دعي أحد منا إلى وليمة غداء فوجد الطعام لحم إنسان يعرفه هل يأكل؟ لا، لكنه في المجلس. لو واحد تكلم الآن منا وفلان أين هو؟ قال لا يهمك، فإنه بخيل، أو فلان قصير، أو فلان سمين، أو فلان طويل، أو فلان جبان، ذكره بأي علة هي فيه. وهنا يا شيخ عايض والإخوان يستمعون، ترى جريمة الغيبة ليس أن تذكر المسلم في ظهره بشيء ليس فيه، لا، إنما هو فيه، أنت تذكر شيئا فيه، أنت تقول. ولذلك صفية رضي الله عنها كانت قصيرة، فلما قالت أم من أمهات المؤمنين حسبك يا رسول الله من صفية أنها كذا، شو معنى كذا؟
قصيرة،
قصيرة، وهي قصيرة رضي الله عنها، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ثلاجة، لو اقترحنا نفتتح في الدوحة ولا في الرياض ولا في أي مكان ثلاجة، هنا تباع اللحوم البشرية، مفروم بشري، لحم مفروم بشري، من الذي يشتري من هذه الثلاجة؟ ولا أحد، زبائنها غير موجودين. لكن حقيقة في بعضنا يتلذذ بأكل لحوم الناس في الظهر. عندما سئل الحبيب عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، يعني وأنت صادق. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا ما كذبت يا رسول الله. قال إن كنت، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. لذا نتكلم مثل ما تفضلت أن الغيبة مرض قلبي يغرف الإنسان، مرض الاحتراق اللي في القلب هذا، والمرض والورم الذي في القلب يخرج صديده وفحيحه عبر اللسان. المسلم أخو المسلم يستره. تصور يا شيخ لو أنا دخلت مكان وفي إنسان نائم،
أو امرأة دخلت مكان وفيه امرأة نائمة وانكشف عورته أو انكشفت عورتها، وش الموقف السليم إذا انكشفت عورة مسلم بين يدي؟
سترها.
أستره
مباشرة.
طيب لو فتحت الميكروفون الجامع قلت يا أهل هذا الحي إن فلانا قد انكشفت عورته، من أراد أن يراه فليأتي، هذا المغتاب. والمؤمن يستره. لذلك أيها الأخيار نحن نتكلم عن جريمة أكلة لحوم البشر المتلذذين بذلك. معليش والله إن الأمثلة فيها بشاعة، لكن تحملوا يا أخوان. فكرهتموه أيحب أحدكم؟ لو قلنا لإنسان هذه مليار إعلان، ترى شيخ تسمح لنا نعلن، مليار ريال لمن يتعشى أسبوع من ثلاجة الموتى، من جثث الموتى، من الذي يقبل؟ من اللي يقبل مليار ويأكل من جثث؟ أقول أعوذ بالله. يا شيخ ارحمنا من هذه الأمثلة. نقول ارحم نفسك وارحمي نفسك من هذه اللحوم التي أدخمت بها بعض بطون الناس بكثرة الحديث في ظهر المؤمن. المؤمن أخو المؤمن، أخوة الإيمان معناها سترك لأخيك، أخوة الإيمان معناها أن تتغابى عن أخطاء أخيك، أخوة الإيمان معناها أن تضمن ما بين لحييك كما قال الحبيب وما بين فخذيك. وبعضنا ضمن ما بين فخذيه ولم يستطع أن يضمن ما بين لحييه، والحبيب ضمن الجنة لمن سلم المسلمون من لسانه. لذلك أقول إن المرض القلبي إذا شفت واحد متكي على الأريكة ويعدل الناس، بعضهم يا شيخ جهاز أشعة يكشف على قلوب الناس، فلان لا ما في خير، نيته غير صحيحة، ويقدح في الناس، يعدل هذا، يجرح هذا. ليه الأخ على شاغر وظيفة مجرح ومعدل الناس؟ يا أخي كيف القذات في عين غيرك شوهدت وبك الجذوع تضيع والأخشاب. ما أجمل أن يكون الإنسان يهتم بنفسه، وإلا فإن الغيبة تهدم الأمة، تهدم بناءها، تهدم بناءها. وبعض الناس أكله تأتي له بطعام وشراب، يا شيخ ما يأكل تمر ولا يشرب قهوة ولا يتعشى إلا إذا أدخم من لحوم الناس.
طيب فضل الشيخ، يعني هل تعلق قلوب الناس بالدنيا وزخرفها، يعني الناس متعلق الآن بهذه الدنيا وبمتاعها وبزخارفها، يعني هل له دور فيما يعانيه البعض من هذه الأمراض، أمراض الغيبة والنميمة؟ فضل الشيخ،
بلا شك الذي يخشى مقام الله ويخاف مقام الله فإنه لا يمكن أن يستطيل بلسانه على مؤمن قط. يا أخوان اليوم صلينا الجمعة، شيخ صلينا الجمعة وأسأل الله يتقبل منا ومنكم. هل تعلم يا شيخ بعضنا لن يصلي العصر اليوم ومعه حسنة واحدة من صلاة الجمعة؟ أين ذهبت الآن وهو جالس على أريكته
ولا في مجلسه،
في مجلسه وهي على جوالها أو على أريكتها؟ فلانة شكلها قبيح، فلان لا يهمك، فلان كذاب، فلان بخيل، فلان. هذه الكلمات تغرف الحسنات غرفا. المؤمن الذي الذي يخشى مقامه أن يقف بين يدي ربه فإنه يخشى أن يكون من المفلسين يوم القيامة. من المفلس يا شيخ؟ المفلس ليس الذي ليس عنده درهم ولا متاع وليس له جاه ولا وظيفة، بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، لكن يأتي لسانه وقد شتم هذا، قد اغتاب هذا، قد نم على هذا. العقوبة يوم القيامة أن ينقض الغرماء على حسناته فيغترفوها. الله. اللي يخاف ميزان الأعمال يوم القيامة يمسك لسانه. ولذلك قال الصديق هذا الذي أوردني الموارد، وهو من خير الأمة. الذي يخاف مقام الله يخشى يوم القيامة أن يأتي بجميع الصلوات. تصور يا شيخ، هل ممكن إنسان ما سرق ويحاسب عن السرقة؟ ممكن.
كيف ذلك؟
كيف ذلك يوم أن يكون حسناته نفدت ووزعت على كل الغرماء الذين أخذ منه، سبهم، شتمهم، اغتابهم. فيأتي شخص ويقول يا ربي انتصر لي منه. قال كيف أفعل وقد فنيت حسناته؟ قال خذ من سيئاتي ثم اطرح عليه، فيأخذ ذنوب ما عملها المسكين المغتاب هذا لأن الرصيد نفد. صور يا شيخ، إذا ما الله يصلي خمس صلوات، ثلاث منها في البيت وثنتين في المسجد، وقليل الذكر وقليل الصدقة وقليل الصيام، وبكم صلاة عندك حتى توزعها على الذين تغتابهم على عدد جلساتك؟ بعضنا عند كل اتصال جوال، كل اتصال لابد غيبة، وكل دوام لابد غيبة، وبعض المديرين مبسوط لأنه يحشونه الله يحفظه ويتحدثون عنه موظفيه وتذهب إليه حسناتهم. ولذلك نقول قد يؤخذ من سيئات غيرك ويودع عليك. فأقول من خاف مقام ربه نهى نفسه عن هذا، عن هذه اللحوم العفنة، اللحوم البشرية التي بعضنا قد سمن منها ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب فضل الشيخ، يعني عنوان الحلقة وقد بيّنتم معنى آكل لحوم البشر، وهي فعلا يعني شيء مقرف حقيقة وقبيح، آكل لحوم البشر في هذا جانب. وبسأل سؤالين. السؤال الأول، لماذا وصل هذا الوصف إلى هذا القبح؟ وقد أجبتم في بعض من ذلك لكن نؤكد عليه في هذا المسار. الأمر الآخر، أريد أن نرجع إلى مراجعنا الأصيلة، إلى ثوابتنا التديدة، إلى دستور أمتنا. لو أتحفتمونا ببعض من النصوص الواردة في النهي عن الغيبة وبيان خطورتها ومآلها ومآثرها في هذا الجانب الشيخ.
أما التوصيف القرآني والتصوير القرآني لهذه الجريمة فمن أبدع الصور على الإطلاق. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ ولاحظ سماه أخ، مثل ما تفضلت وكرمت يا شيخ في بداية الحلقة هذه الجميلة عندما قلت أن أولئك في أدغال أفريقيا يأكلون أعداءهم، لكن المسلم يأكل إخوانه. ولذلك اسمع الوصف القرآني، قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ ولاحظ أخيه، هذا في دليل على أن الغيبة جريمة الجبناء. لاحظ الجبان الآن، لو الإنسان يتحدث في إنسان ثم إذا هو يفاجئه بالدخول إلى مجلسه ماذا يصنع؟ يقول للناس استروا ما واجهته، لا تخبرون عني، استروا ما واجهته، لأنه جبان أن يواجهه. ثم قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فشبه غيبته عنه في المجلس بأنه ميت، أي غير قادر على أن يذب عن نفسه. أنت ما تستطيع أمام الناس، شخص أمامك الآن ما تستطيع، لو تتحدث عنه بانتقاص ما تسمى غيبة، ما تسمى، لأنك تذكرها في وجهه،
وجهه وتعطيه
ونعم، ويستطيع هو أن يذب عن نفسه. لكن الميت كالميت المسجى، أنتم رأيتم شخص ميت مسجى أحد يجلده أو يضربه؟ ستقول له تضرب في الميت، حتى من مثال الناس الضرب في الميت حرام، بعضنا لا يستحل أكل لحم الميت هذا الغائب عنه. ثم أما النصوص، فمن أعظم النصوص المحذرة من الغيبة أن الحبيب عندما عرج به إلى السماء رأى أناس لهم أظفار من نحاس سلطها الله على وجوههم وصدورهم، يخمشون وجوههم وصدورهم، من هؤلاء يا جبريل؟ قال أولئك الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، مساكين يقطعون العذاب. أنت لو تشوف واحد عنده إكزيما أو الحساسية الجلدية، هذه الطفح الجلدي، وهو يخرش نفسه ويخرج الدم من نفسه لرحمت حاله، هذا حال من يغتاب الناس يوم القيامة، أنه يخمش وجهه. وقال الحبيب ينادي في أولئك الذين كانوا يغتابون في المدينة، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تأكلوا لحوم الناس ولا تقعوا في أعراضهم. وفي الحديث أن من تتبع عورة مؤمن فإن الله يتتبع عورته، ومن تتبع الله عورته فإنه يفضحه في بيته.
اللهم استعان.
اللهم استعان.
أحسن الله يفضل الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. فضل الشيخ تأذن لي نأخذ مجموعة الصلاة ثم نعود لك إن شاء الله. معنا أخونا عماد من ليبيا، تفضل أخي عماد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك الشيخ رائد، وتحية للدكتور الشيخ سعد، بسم الله تعالى أن يجعل أقوالكم وأفعالكم في ميزان حسناتكم. يعني أنا نعتبر من مقدم التدعين لهذا البرنامج اللي مستنيين من كل أسبوع، يعني كل حلقة نتصرح بواصل معكم وأريد صراحة أستفيد منها من ناحية دينية ومن ناحية علمية.
بارك الله فيك.
كنت يا فضيلة الشيخ رائد وأشهد أنني أترحم على شهداء أخواتنا في قطر الذين تشهدوا الحريق، بسم الله أنه يتقبلهم تعالى أن ترحم تعالى ويحفظ قطر.
آمين. السلام يتغمد الناس رحمته.
عندي سؤالين.
تفضل سؤالك الأول أخي عماد، وشكرا لك هذا العزاء.
عندي سؤالين لفضيلة الشيخ لو سمحت.
تفضل يا شيخ عماد، تفضل سؤالينك.
السؤال الأول يا فضيلة الشيخ، لاحظنا أن الشخص لما يكون شخص ناجح في عمله أو في مجال شغله ولاحظنا ان في بعض الناس يحصل عليه بعض الاشاعات او الفكري او بعض يعني زي ما نقول ما الداء
اخوي عماد عماد حتى يتضع الصوت غير واضح، فالإخوة سيتصلون عليك مرة أخرى أو تتصل فيها مرة أخرى وننتظر سؤالينك المهمين بالنسبة لنا. وحياك الله وحيا الله كل أهل ليبيا بتحية معطرة مباركة. معنا أيضا عبد الله من السعودية، تفضل أخوي عبد الله.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله حيا الله فضيلة الشيخ سعد، وكم الله خير على هذا البرنامج.
وجزاك الجنة، حياك الله.
نسأل الله عز وجل يبارك لكم، جزاكم الله خير. بس هي في نقاط سريعة.
ارفع صوتك يا عبد الله وعطنا نقاطك، حياك الله.
أقول في نقاط على سرعة، جزاكم الله خير.
تفضل.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. الشيخ ذكر في الغيبة وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عليه الصلاة والسلام التحذير من الغيبة، والنصوص صريحة في الكتاب والسنة على تحريم ذلك. لكن في وقفات يسيرة كما ذكر بعض السلف، لما أتى أحدهم وتابع أحد الأشخاص فقال له: هل جاهدت الروم؟ هل جاهدت الفرس؟ هل جاهدت الكفار؟ فقال: لا. فقال له: سلم منك هؤلاء ولم يسلم منك أخوك المسلم. هذه ينبغي الإنسان يتنبه لها. أيضا الوقت الثانية أن الإنسان أعز يملك هو الحسنات، هو ماله صراحة الحقيقي. فإذا كان يقدم أعز ما يملك لشخص، يعني في الغالب أن الإنسان ما يغتاب شخص إلا لما يعني يحمل عليه من في قلبه.
نعم.
فمن التناقض أن تعطي أعز ما تملك لشخص لا تحبه ولا ترضى. هذا يعني لابد الإنسان يتنبه. الأمر الآخر، يعني انتشرت الغيبة في مجالس، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا ويسلم
آمين.
مجالسنا من هذه الآفة. لكن ينبغي الإنسان أيضا أن يتنبه لمدخل الشيطان في مداخله في سبيل الغيبة.
جميل.
أنه يدخل الشيطان.
نعم. وصلت
يدخل الشيطان مدخل
انه
والله.
نعم. وصل المحور، وهو محور عندنا اخوي عبد الله، هذا الاخير سيكون محور محاولة سنتناقش مع الشيخ فيه ان شاء الله. واشكرك على مداخلاتك الجميله والرائعه مثلك. عبد الرحمن من البحرين، تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا ابو عوف. الله يحييك
الشيخ. انا بختصر عليكم.
تفضل يا اخوي عوف،
عندي كلمتين اقولها. والله
تفضل يا عبد الرحمن.
انا اقول فلوسنا بدل لا ناخذها وندعم فيها السوريين، خلينا نشتري فيها الصوت الروسي والصوت الصيني. ترى والله اذا الدنيا ما تمشي كذي الا ندفع فلوس، خلينا ندفع فلوس، خلينا نشتري اصواتهم، خلي يوقفون خلي يوقف قتل المسلمين يا اخي.
صدقت.
يعني لما احنا نجمع فلوس ونراكب خلاص يا شيخ، والله العظيم يا اخي
لازم
تقطع علم على اللي يصير في سوريا.
أنا حقيقة أيد ما ذكرت، لكن هذين ما يأمنون الجانب، لأنهم أصلا ما أمنوا جانب في وضع إنساني في سوريا، فيأمنون يأخذون فلوسنا ثم بعد ذلك يقلبون علينا في أي لحظة، لا الروس ولا الصينيين، وهم لا ليسوا أصحاب دين في هذا الجانب. لكن الكلام الذي ينبغي أن يقال حقيقة لإخواننا في الصين، أين حراكهم حقيقة؟ لأن هم الذين معنا في كجسد الواحد، وإخواننا في روسيا أيضا وفي الدول الآسيوية هناك، أين هم؟ أين دورهم أيضا في هذا الجانب؟
أنا أقصد هم يعني ما يفكر حقوق إنسان ولا حقوق، حتى حقوق الحيوان ما قدروها.
شكرا.
معهم مثل ما يمشون.
نعم. وصلت الرسالة.
ماشي الصين وإيران وروسيا كلهم خلف الفلوس، خلف الفلوس يا أخي.
جزاك الله خير عبد الرحمن، وصلت الرسالة إن شاء الله. سنتمنى تصل إن شاء الله لأصحاب القرار في الدول العربية قاطبة والدول الخليجية بأخص. معنا أبو محمد من الدوحة. أبو محمد تفضل. آخر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تحية لك وتحية لضيفك الكريم اللي شرفنا في قطر.
حياك الله.
الله أن يجعل ما يقول في موازين حسناته.
آمين آمين. وإياك.
موضوعكم جدا حساس وجالسين نتابعه ونستمع له، وكان لدي مداخلة بسيطة إذا تسمح لي.
يتفضل أخوي أبو محمد.
احنا طبعا لا شك أن ما ذكرتوه شيء يعني تمتنع النفس عنه، ولكن ما لاحظه اليوم أن الناس بدأت تتجاوز، مش على بعضها، بدأت تتجاوز على الخالق سبحانه وتعالى، بدأت تتجاوز على الأنبياء والرسل، بدأت تتجاوز على الصحابة، حتى رب العباد والأنبياء والصحابة لم يسلموا من هذا القذف ومن هذا اللوك ومن هذا الحكي في أعراضهم وفي كلامهم. وللأسف الشديد الناس تنقسم بين مؤيد ومعارض، بين متفرج وقابل للوضع، وبين من يقول كلمة حق أو يسكت على مضض. يعني شيء صراحة لا يوصف إلا بأنه آخر الزمان. هل هذا الكلام اللي احنا وصلنا له اليوم يصلح أن يكون في المسلمين؟ يعني إذا جاء لنا من كافر أو إذا جاء لنا من غير أمة الإسلام قد نستهجنها، ولكن أن يأتي من مفكرين ومن مسلمين حرب، هذا شيء يعني صراحة يقف الإنسان أمامه حقاً. قبل كم من يوم كان في هناك دعوة من مؤسسة معينة في قطر لإحدى الكاتبات الخليجيات التي تتهم بأنها سبت الذات الإلهية، ورفضوا الفئة المستهدفة حضور محاضرتها. وجدت في أجهزة التواصل الاجتماعي تويتر وغيرها أن هناك من الكتاب من يؤيد حضورها ويطلب من الآخرين الاستماع لها وإعطائها فرصة.
صحيح.
بل بالعكس، هناك آخرين يتجاوزون على الصحابة، نجد أن الناس تطالب بالاستماع إليهم وإعطائهم فرصة حتى نسمع وجهة نظرهم. بالله عليك، وين ممكن أن يكونوا هؤلاء من الناس اللي يلوكوا أعراض بعض؟ أرجو من الشيخ وأرجو منك أن تكون هناك كلمة أو توجيه في هذا الجانب، لأن في نشأ وجيل جديد يستمع لهذه الترهات والمهاترات، وممكن أن نتأثر بها اليوم في ظل تغيير التعليم وفي ظل ما يلاح علينا في الفضائيات وفي ظل ما يكتب لنا ونتلقاه أو نتلقي بشكل مقنن أو غير مقنن. أسأل الله أن يجعل ما تقومون
به. أخوي محمد، أنا حقيقة أتمنى تكون يعني معنا صديق في البرنامج ومتواصل في بعض هموم الأمة وتحيي بها بعض القلوب من مداخلاتك الطيبة، فأشكرك حقيقة وأشكر هذه الحلقة حقيقة. معنا أخونا عبد المجيد. أشكرك أبو محمد من الدوحة. عبد المجيد بل عماد رجع من ليبيا. عماد تفضل. يا عماد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل حياك الله.
نكسف يا فضيلة الشيخ الحق اللقاء، أن اتصالات كيبي عندنا شوية تعبانة.
تفضل أخوي عماد سؤالك الأول.
عندي سؤالين فضيلة الشيخ.
نعم.
فضيلة الشيخ، لاحظنا أن الشخص لما يكون متميز في شغله أو في عمله، لاحظنا أن الناس مثلا في بعض الناس تقوم بإظهار الإشاعات أو الفتن أو كذا. فضيلة الشيخ، من ممكن تتوزع كلمة لهؤلاء الناس اللي مثلا يحاربوا في الشخص أنه هو يكون مثلا شخص متميز أو ناجح في عمله؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، لاحظنا مثلا حتى الفتنة والفتنة يعني لأكل اللحوم وصل حتى للأشخاص الميت، بعد حتى لما الشخص يكون متوفي، لاحظنا الناس أنه هو بعد شخص هذا يتوفى أنهم يقوموا بفتنة، مثلا بفتنة يتكروا مثلا سيئات الشخص الميت والحسنات، يعني نبول الرؤية الشرعية في هذا الأمر.
أعد أنا مفهم السؤال أخوي عماد. السؤال الثاني، شخص ميت الناس تتحدث
يعني
فيه؟
شخص ميت.
أيوة.
الناس تتحدث من وراء، يعني تتذكر الأشياء السيئات مش في حسناتها، المفروض تذكر هما حسنات الميت، يعني نبينا نعطي رأي الشرع في هذا الأمر.
طيب بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله.
شكرا بارك الله.
شكرا بارك الله فيك. معنا نختم بعبد المجيد من السعودية. تفضل يا عبد المجيد. تفضل الله يبارك فيك باختصار.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله يحييك.
جمعة مباركة يا شيخ.
حياك الله. تفضل أخوي. تفضل يا عبد المجيد. الله يحييك.
أشكركم على برنامج وعبد الله أجركم يا أهل قطر.
آمين، وأجرنا وأجرك يا الغالي، بارك الله فيك.
يا شيخ دكتور سعد، يعني عندي سؤال بالله، يعني النقطة اللي تضحت لها يعني النميمة، يعني في بعضهم هداهم الله، يعني تنصحهم تقول لهم لا تتكلم فلان، لا تتكلم فلان، يعني انت أخ من حسناته، ولكن يعني من حسناته ما يرد عليك، يعني مشكلة. يعني بعضهم هداهم الله تقول يا فلان رجل ميت، يعني يقوم يشدها عود بالله ويقوم ياخذ من اعراضه وكذا، الرجال يعني مات ربه، يعني صح ولا لا؟
نعم. شكرا. شكرا اخوي عبد المجيد من السعوديه، وفعلا نقطه مهمه ذكرها قبل اخونا عماد من ليبيا في هذا الجانب. طيب نعود لما اتممناه فضل الشيخ محاورنا. فضل الشيخ، يعني نعود لاكل لحوم بشر، يبدو ان المغتاب هو اكثر قبحا من اكل لحوم البشر المعروفين، كما اكدت على ذلك فضل الشيخ في هذا الجانب، لانه ياكل لحم اخيه، يعني هنالك محبه تحملها معنى الاخوه، عندما يقول إنما المؤمنون إخوة، فهو لا ناقض هذا الأمر بأنه يأكل لحم أخيه في هذا الجانب، بينما آكل لحم بشر لا عطف لهم ولا قلب لهم ولا ضمير لهم في هذا المسار، كما يحدث الآن في شبيحة نشار وفشار وغيره مما معه في الدرك الأسفل. ألا ترى في الجمع بين الآكل أو الأكل والأخوة قمة القبح في هذا الجانب فضل الشيخ؟ أرجو التوجيه في هذه المسألة.
بلا شك بهذا التصوير القرآني يكون المغتاب غادر، ولذلك الغدر يكون أشد ألما من الإخوة إذا كان الغدر من أخ أو من من كنت ترجو منه الأمن، فإذا هو يغدرك ذاك الآن لو يظلمك عدو خارجي بلا شك سيكون ظلم وألمه ظاهر، لكن لو أن الذي ظلمك والد أو والدة أو أخ أو أخت أو رحم من أرحامك تكون ظلم ذوي القربى أشد مضاضة. نعم أنا أؤكد على أن المجتمع المسلم إذا انتشرت فيه هذه الأورام السرطانية، وهي طبعا الغيبة أصلها مرض قلبي، لأن المغتاب حاسد كما ذكر أخونا عماد، حاسد المغتاب نمام لأنه يريد أن يفسد ما بينك وبين الناس، المغتاب هاجر، المغتاب متلون، المغتاب ذو وجهين، المغتاب صاحب نفاق اجتماعي، المغتاب أكبر مسوق لتقطيع الأواصر في مدرسة الشيطان الرجيم، ولذلك هو فن تسويق البغضاء وفن تسويق قطع المشاحنات. المغتاب غالبا إذا تكلم في عرض أخيه بالغيب ماذا يريد؟ يريد أن يسود صفحته بشيء فعله، وبعدين تلاحظ أنه لابد يكذب عشان يبهرها ويجملها ثم بعد ذلك ينقلها. لذلك بوابة الغيبة لا تقف، فهي بوابة للكبائر كلها. المغتاب لا تكفيه الغيبة فقط، يجمع معها الكذب ويجمع معها الحسد ويجمع معها البغض ويجمع معها التدابر ويجمع معها الحسد، لأنه يكره نعمة الله على أخيه. لذا نقول يجب أن يسكت من العبادات الجليلة في هذا الزمن المعاصر كثرت فيه النعم أن ينبري للذب عن المؤمنين أخيار. يجب أن يكون في مجالسنا رجل وتلك مجالس النساء امرأة تذب عن المؤمنين. إذا تحدث إنسان يعني في شيخ فيه الغيبة الإسفنجية، شو الغيبة الإسفنجية؟ هو صاحب الأذن الإسفنج، يتبسم أجل أتكلم في عايض ويعايض أتكلم فيه فأبدأ أتبسم، هذه التبسمات هي المقبلات، هي المقبلات التي تجعله يستطيل في عرض أخيك. لذلك أوقفه، كفاك. عجبني أحدهم لما دخل عنده ضيف وبدأ يتكلم في واحد، قال إذا نقدم الغداء قبل القهوة، قال لا لست جائع، قال أراك تأكل لحوم الناس يمكجب، فأراد أن يربيه وأن يخبره بأنه خاض. لذلك أن يجب من ذب عن عرض أخيه بالغيب كف الله عن وجهه النار يوم القيامة، ما أجملها. يا أخي إذا كان له عيب فلك عيب، وكان لك لسان فله لسان، وإن كان له ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
طيب هذا الشيخ نأخذ سؤال من هنا وسؤال من هنا من محاورة في هذا الجانب. الأخ عبد الله من السعودية قال سبحان الله بعض يعني تعليقات جميلة، سلم منك الروم والكفار ولم يسلم منك إخوانك، ثم أيضا ذكر أن كيف إنسان يعطي عزم يملك في حسناته إلى إنسان ربما يعني يكون لا يحبه أو لا يقدره أو عدوه إن صح التعبير في هذا المسار، فما تعليقك على ما ذكر؟
أنا أقول الإخوان كما قال أحد العلماء لو أن الغيبة جائزة أو الغيبة لكان غيبة الأمهات أولى يا شيخ والآباء، لأنك إذا أنت متنازل عن حسناتك وصلاة الجمعة والفجر يعني متنازل عنها فعطها والدك ووالدتك، أما أن تعطيها من أنت لا تحب. ولذلك أغلى ما لدينا كما قال أخوي عبد الله نتنازل به إلى أبغض الناس عندنا، مع أن المؤمن يجب أن يكون قلبه مخموم ظاهر ليس به غل. نعم الثاني نقول فعلا تجد أن المغتاب أقعس الناس همة وأقل الناس إنكارا. الحين بعضهم الشيخ يلبس الشيطان عليه يقول أنا والله ما تكلمت في الشيخ الفلاني الخطيب الفلاني المدير الفلاني إلا غيرة عن حدود الله، اسمح لي يقول ما صدقت،
الله أكبر،
ليس هذا هو الطريق. أنا مرة في مجلس رأيت رجل يريد أن يعلق مسلما على مشجب، قلت لحظة رقمه عندي أعطيك رقمه، قال لا يا شيخ استر ما واجهت، جبان لا يستطيع. نقول له لا سلم منك اليهود والنصارى وأعداء الأمة. بعضنا يا شيخ عمره ما اغتاب اليهود جزاه الله خير، يعني سالمين اليهود منه والمعتدين من النصارى
والمعتدين من النصيرية، تجد أنهم سلم منه كل هؤلاء، لكن إخوانه، إخوان العقيدة، إخوان الرحم، أحيانا الجيران، أصحاب مسجده يفري فيهم. بل إن بعض الناس يا شيخ في المسجد، صور يا شيخ عايض، ناس ينتظرون الصلاة وبعضهم يغتاب الإمام ويغتاب المؤذن ويغتاب جماعة الحي ويغتاب في مسجد ينتظرون الصلاة، وبين الصلاتين يقوع. لذلك نقول طهر لسانك،
اللهم
وقبل ذلك اغسل قلبك.
جميل، احصل لك الشيخ ونفع بدك الدنيا والآخرة. الأخ عبد المجيد سأل سؤال جميل، قال يا أخي أنصح الناس، أقول يا أخي لا تغتاب لا تنام إلى آخره، هذا ميت، مات الإنسان انتهى. نفس أيضا أخونا عماد وليبيا يقول بعض الفترة بعض الناس يتكلم عن الموتى ويتحدث عنهم ويذكر بعض سوءاتهم في هذا المسار، وربما هم فيهم خير نوعا ما، فما توجيهك لهذا وهذا؟
هذا يقال أن الحسن البصري عندما علم أن أحد الناس قد اغتابه اشترى فاكهة وأهداها له، تفاح برتقال، ها، فلما أتته السلة بها فواكه قال ما كنت تهدي إلي يا إمام؟ قال علمت أنك اغتبتني فأهديتني من حسناتك، فلا أريد أن فلا أستطيع أكافئك إلا بالفواكه، وإذا عدت عدنا. أقول الميت هذا اللي تحت الأرض لربما من مصلحته ومن سوء حظ الذي في الحياة، يعني بعض الموتى انتهى عملهم لكنهم ينقلون من الشقاء إلى السعادة لربما بهذه الجارحة التي أوردت الناس. الميت رحم، يعني حياء، خلقا، مروءة، شكيمة، كيف تتحدث في رجل الميت حقيقة؟ إذا كان المغتاب، إذا اغتبت إنسانا وهو غائب سمي ميت، فكيف إذا كان هو ليس بحي بل ميت، جمعت عليه الموتة الحقيقية والغيبة. اذكروا المحاسن في الموتى، اذكروا المحاسن في الموتى، ثم ابدأ بما لديك من خطأ ففي كل واحد منا عيب لو انشغل به لانتهى من أن ينظر لعيوب الناس.
يقول الأخ عماد أيضا، يقول هناك من يبذل قصارى جهده في العمل ويتميز، ومع ذلك يجد من يحاربه ويثنيه ويغتابه في نفس الوقت أيضا.
هذا قضاء الناجحين. الناجح اللي في القمة لابد أن في القاعدة ما عنده إيمان أن يرميه بالحجر. احمد الله أن الذي يغتابك قاعس وقاعد وأنت قائم. هؤلاء أعداء الناجحين الحسدة، وهذا الذي يتكلم فيك عن ظهري في ظهر الغيب أو في ظهرك، وهو يبدأ يحاول إفساد المدير عليك وتقليب النيات، هذا حسود، حسود. وهذا الحاسد كن على حذر يا أخي عماد منه. بماذا؟ بأنك إياك أن توغل صدره، لأن الحاسد يصل به الغل إلى أنه يتنازل عن كل الفضائل وكل المكارم. أخوة يوسف عندما حسدوا يوسف عليه الصلاة والسلام كاد بأول أمر اقتلوا يوسف، ثم رموه في جهة. وقابيل عندما حسد شقيقه قتله. فانتبه، أنا لا أخوفك منها أنه يستطيع يصل إليك، لكن أقول لا تثير نوازع الشيطان ومكامن الحسد من نفسه،
واستمر على ما أنت عليه،
واستمر ما أنت عليه، والسماء لا يعني لا يضرها نباح أحد.
الله أكبر. طيب ذو الشيخ، يعني ذكر أبو محمد فيما يتعلق أن الغيبة لم تعد عن البشر والبشر الأخ والأخ، بل تعدت هذه المرحلة من أناس يدعون أنهم نخب وكتاب ليبراليين أو جهنميين أو قص على ذلك، ويحزنون وأيضا يزبدون ويرعدون إذا منعوا من الحديث. توصل الأمر إلى أن يتعدوا إلى الذات الإلهية، حاشا لله سبحانه وتعالى، بل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وينبرون لذلك. أي عقول وصلوا إليها هؤلاء؟ أي ثقافة وصلت إلى عقولهم؟ أين أبصارهم، بل أين بصيرتهم من صح التعبير في هذا المسار؟ ولذلك من منعهم فهو عين الصواب. ولذلك عندما تسمى أو تسمي كاتبة ما من منعها بالغوغاء فهي الغوغاء نفسها في هذا المسار. أرجو التوجيه فضل الشيخ في من تعدى هذا المسألة، وما هو دور أصحاب القرار تجاه أولئك الذين يدعون أنهم كتاب ونخب لهذه الأمة وهم من أسفل القوم بوعيهم وفكرهم وما يحملون في جنباتهم؟
أولئك حزب الشيطان، أولئك أولياء الشيطان، أولئك الطلاب النجباء في مدرسة إبليس، الذين أرادوا أن يشتهروا بكشف العورات. كما ذكر أخي يقول أن الذي يسخر بإنسان مثله أو أنه يغتابه يكون صاحب كبيرة. ترى صاحب الغيبة فاسق بحكم علماء الإسلام، لأن الغيبة كبيرة. كيف إذا كان يستنقص من مقام الألوهية أو من مقام الربوبية؟
إبليس وهو إبليس عليه من الله ما يستحق، نعوذ بالله من همزاته، أقسم بعزته يجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهؤلاء تجاوزوا مرحلة إبليس بأنهم حتى لم يقفوا أمام شيء مقدس،
وهم تلاميذه،
وهم بل هم أعتقد أن بعضهم يا شيخ اللي يسمونهم مفكرين ولا فكر وعقلانيين ولا عقل وسمها كل شيء وهي ضدها. هؤلاء أظن إبليس بات يستحي منهم، يعني يقول أنا وسوست لكن إلى درجة هذه أنك تلحد إلى هذه الدرجة، أعتقد أنك، نحن لا نناصر إبليس ولا ندعو له، لكن أقول هؤلاء المساكين الذين أرادوا أن يشتهروا، ترى هؤلاء المهرطقين يريدون أن يشتهروا ولو بكشف عوراتهم، كذاك الأعرابي الذي بال في زمزم فقيل له قال حتى أشتهر أن أبول في زمزم. هؤلاء المساكين المهرطقين الذين يعتدون على مقام الألوهية، وإذا أراد أحدهم يسمونها تغريدة، هذه نعيق، نعيق وليس تغريد، يعني حتى يشتهر يبدأ أن يقدح في مقام الربوبية أو يسخر بخير الورى صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار.
اللهم صلي وسلم.
هؤلاء تجفيف المجتمعات من نجسهم ومن رجسهم، واجب على الحكام وواجب على العلماء أن يطهر الصف المسلم من هؤلاء. هؤلاء هم العدو فاحذرهم، هؤلاء المجاهدة لهم يكون قرين جهاد الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هؤلاء الذين يأتون بألسنتنا، يتكلمون بألسنتنا ويلبسون ثيابنا ويحملون أسماءنا ويحملون جنسياتنا، فإذا نطق أحدهم نطق بالكفر الصراح. الدين ليست الدعوة جنسية، إنما هذا دين في عروقنا، هذا دين. إذا من يعني مقام الربوبية من استنقصه، فالذي لا يكفر الذي يعتدي على هذا المقام يخشى على عقيدته هو. لذلك نقول ليس هذه غيبة، ليست هذه غيبة إذا فضح مثل هؤلاء، بل هذه غيرة على حرمات الله، على حرمات الله. وهذا ولهذا نقول لأهل الرجال للتربية والتعليم، شبابنا إذا كان كنا نعلمهم ولا نربيهم، نخوفهم من المخلوق ولا نخوفهم من الخالق، يخرج لنا بعد ذلك جيل متهشم كالفناجيل، يبدأ إذا أراد أن يشتهر ابتدأ يعتدي على مقام الله عياذا بالله. المدارس الإلحادية الجديدة، الأفكار المستوردة من زبائن الغرب والشرق، هذه الأفكار التي بعض أهل الغرب ما يستطيع أن يجرؤ أن يفصح بها، تأتي كاتبة أو كاتب يكتب بمداد من المجاري والصرف الصحي أجلك الله، يكتب النجاسات فيسوقها ويروجها في المجتمع. إن حفاظ جناب الدين، الحفاظ على الدين وعلى جناب وعلى مقام رب العالمين وعلى جناب سيد المرسلين من ألزم وأوجب الواجبات على هذه الأمة.
طيب فضل الشيخ، نرجع لموضوعنا، ما هي في نظركم بعض من أسباب الوقوع في هذا المرض، في هذا المرض مرض الغيبة والنميمة، وما عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة؟
هو مرض قلبي، الغيبة أصلها سرطان قلبي، ورمة كبيرة في القلب، يبدأ يخفف الإنسان عن مرضه ونيرانه اللي في قلبه بلسانه، فيغرف الحسنات ويلوث نفسه. الغيبة معناها انشغال بعيوب الغير، الغيبة معناها فت في عضد الأمة وكسر للحمتها. تصور لو أن العامة يتكلمون عن العلماء والعلماء يغتابون العامة، وابتدأ كل منا يتقاذف الآخر، أي مجتمع يكون بعد ذلك؟ مجتمع انتهى. ولذلك نقول عواقبها وخيمة في الدنيا، بأن أخوة الإيمان إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة تأتي هذه الكبيرة وهذا السرطان فيفت في عضد هذه الأمة. عقوبتها في الدنيا أن المغتاب مسجون في صدره، مهموم، مغموم، ساقط، لا يعطى القبول. لذلك أهل الغيبة تجد أنهم يتكلمون ليرتاحوا، إنما هم يسقطوا من عيون الناس. لذلك أنا وصية حقيقة من هذا المكان نقول لإخواننا، أمسك لسانك، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، ثم اعلم أن علاج ذلك هو النصيحة. تقول يا أخي 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 فيه كذا، أنا من قال لك لا تذهب إليه؟ اذهب إليه وناصحه وأخلص له المودة، ارسل له إيميل، ارسل له مسج أو رسالة، اكتب له خطابا، ناصحه في أذنه حتى تبقى اللحمة لحمة المجتمع متكامل. وإلا فإن الغيبة يا شيخ مجالس، إلى نصف منتصف الليل إلى منتصف الليل وهي تعقد من أولها إلى آخرها تجريح وتعليق ومشاجب، وبعض الناس يعتقد أن الله ابتعثه ليحكم على عيوب الناس وعلى أن يقومهم ويعدلهم ويجرحهم. يا أخي الحبيب يا أخي الحبيب، ارحم نفسك قليلا حتى تبقى حسناتك وحتى تعيش حلاوة الإيمان. جميل. يوم أن لسانك يسلم المسلمون من شر.
أحسن الله فضيلة الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. معنا اتصالات نعود لك بعد هذا الشرف الشيخ. بنايف وأنت معنا إن شاء الله أكيد. بنايف صديق البرنامج. أخوي بنايف حياك الله معنا في هذا اللقاء، تفضل أخوي بنايف.
وأبي شيخ عاي.
وإياك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي حي ضيفك المحبوب عندنا جدا الشيخ سعد.
والنعم فيه، وعندنا كذلك أبشرك.
الحمد لله ذلك من فضل الله، ومشايخنا كلهم خير وبركة، لا اللي استضفتهم ولا القادمين إن شاء الله.
الله أن ينفع بهم جميعا ويبارك فيهم.
شيخ بالنسبة لموضوعكم أنت ربطت بين الغيبة والهولة لمن يريد أن يشارك فيها، وأنا أرى أن فيها تشابه كلها هتك أعراض وللأسف الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما عن الهولة فسبحان الله، كل واحد منا حاكم أو محكوم أو رجل أو امرأة. وأما الغيبة فنريد من الشيخ سعد الله يبارك فيه أن يعطيني وصفة علاجية على نمط العامية عندنا، علاجية للمبتلين بالغيبة تكون علاجا رادعا لألسنتهم، وفقكم الله. شكرا شخائر.
شكرا يا ابو نايف وشكرا لك على الدوام. معنا إذا اتصال آخر. طيب نرجع لفضلة الشيخ في هذا الجانب. فضلة الشيخ، يعني يقول تعالى سبحانه ويل لكل همزة لمزة، هنا ما معنى الهمزة وما معنى اللمزة وما علاقتهم بالغيبة؟ موضوعنا في هذه الحلقة.
الهمز واللمز له علاقة. الغيبة دليل على أن الغيبة قد تكون باللسان وقد تكون باليد بالفعل وقد تكون بالتسبيح وقد تكون بالذكر وقد تكون بالابتسامة وقد تكون بهز الرأس. بعض الناس تقول له فلان في خير، قال لا إله إلا الله أذكر الله، عارفين أذكر الله، هل هذا ذكر؟ هذا يريد أن ينفي عنه مكرمة كاد هذا أن يجمله بها،
ولا أو يقول سبحان الله
سبحان الله، ولا بعد تقول يا شيخ تصدق، قال إنما يتقبل الله من المتقين، الله أكبر، هذا قرآن، لكن ما الذي يريد به؟ وبعضهم يقول مثلا كذا أو سمين أو قصير يتحر. الهمز واللمز إما باليد بالفعل أو أن يكون باللسان. والهمزة اللمزة هذا في المجتمعات ينخر نخرا، ولذلك بعض الناس يا شيخ ما يتلذذ من اللحوم إلا أشد اللحوم سمية. من هم؟ علماء الأمة.
اللهم المستعان.
يعني ما العوام لا يجوز أكل لحوم، لكن هذا متخصص ما يأخذ اللحوم علماء صاحب اختصاص VIP ما يأكل السعر. أي أحد. وما علم المسكين هذا أن الحديث عن العلماء وأكل لحومهم إسقاط لمكانته.
طيب فضل الشيخ، هؤلاء يدعون يقولون أنهم طلاب علم، فضل الشيخ يعني لديهم شيء من العلم، أليس كذلك؟
هم طلاب جهل. العلم لو أن العلم الذي عندهم يؤدي إلى الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لعلموا أن كلامهم في ظهور العلماء، والعلماء أبوابهم مفتوحة مشرعة، أن حديثهم في ظهور العلماء دليل على الجهل وعلى الغيرة وعلى الحسد وعلى إرادة الإسقاط. وأسألهم لو سقط العلماء من الذي يقود الأمة في علمها الشرعي؟
طيب فضل الشيخ، يعني البعض من هؤلاء يعني حتى أفتى بعد أن سألوا واحد الإخوة السوريين يقول نحن في سوريا نقتل، وهو ممن يعني نسأل الله عز وجل يهديهم للرشاد، يقول نحن سألوا هذا السائل السوري يقول نحن نقتل في سوريا وإلى آخره، فماذا نفعل؟ هل ننضم تحت الجيش السوري الحر أم ماذا نفعل؟ فضل الشيخ فأجابه قال لا، ليس هذا راية للإسلام ولا المسلمين، وليس واضح أمره، ينبغي عليكم أن تعودوا لبيوتكم وتطلبوا العلم وتركوا بشار في حاله. هل هذا يعقل من طالب علم يقوله في عصر تقتل فيه الناس وتغتصب فيه أخواتنا أخواتنا ويقول ارجعوا إلى بيوتكم وطلبوا العلم؟ أي تناقض هذا الشيخ؟
أنا لا أتكلم عن العالم عالم السوء، ولا أتكلم عن عالم مرتزق يأخذ أجرا على فتواه ولا ينصر الظالمين. أتكلم عن العالم الرباني الذي أقول عرضه محفوظ، هو العالم الرباني أم عالم الذي يسوق جرائم المجرمين ليختم عليها ختما حتى لا يدخل أحد على هذا الفاجر أو هذا البغي أو هذا الطاغية؟ هذا ليس عالم، هذا ليس من العلماء، هذا على ما بل ما جر صرف صحي ليس ما عادي. أما العلماء الربانيين الذين سلمت بطونهم وقلوبهم من أن يضعوا لا أن يأكلوا من أموال الظالمين ولا أن يضعوا أيديهم في أيديهم. هؤلاء يتكلم عن العالم الرباني الذي يجب أن لا نتحدث عنه. أما أولئك فتسميتهم مصطلح عالم يا شيخ يحتاج إلى تحرير. من هو العالم الذي لا يغتاب؟ ومن هو العالم الذي يؤخذ منه؟ ومن هو العالم الذي يقود في الفتن الأمة إلى بر الأمان؟ علماء العجيب أن هؤلاء ليس شرطا أن يكون لهم وظائف رسمية، وليس شرطا أن يكون لهم طاعة مؤطور الناس عليها أطرا، إنما القلوب تنقاد معهم انقيادا، تنقاد. وهؤلاء ولله الحمد في كل أمة، بل أولئك الذين يمجدون الطغاة ويسمرون نعش الطغاة من جديد ونعوشهم معهم، هؤلاء قد مجهم أهل بيوتهم، أبناؤهم مجوهم. وانظر الانشقاقات في بيوت بعضهم، ما استطاع أن يقود زوجة وولدا. أنا أعود إلى قول ابن عساكر عليه رحمة الله: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتهك أعراضهم معلومة. اللحوم العلماء الربانين الذين يوقعون عن رب العالمين، شموس السماء وأطناب الأرض، حملة ميراث النبي عليه الصلاة والسلام اللي مقامهم مقام عالي، فهم في مقام النبوة. هؤلاء أو هم يأتون بعد، لأنهم ورثوا النبوة أو ورثوا ميراث محمد عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء، هؤلاء هم الذين نتحدث عنهم. وينبغي أن يسلم ألسنتنا من القدح في أعراضهم، ويلحق بالعلماء ولاة الأمور.
أحسن الله فضل الشيخ ونفع الله بك الدنيا والآخرة. معنا اتصالين أخيرين ونختم بهم ثم نعود فضل الشيخ لنتم حديثنا معك. معنا الأخت وضحى من عمان، تفضل يا وضحى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا في البداية أحب أقدم تعازي لضحايا أهل بيلاجيو ولجميع المسلمين في سوريا، وأسأل الله لهم الصبر والسلوان وأن يفرج عليهم همهم. وأما بموضوع الحلقة، فموضوع الفتنة وأكل لحوم البشر هذا منتشر يعني بشكل كبير، ونعاني منه الكل يعني، وما سال منه حتى من الناس المقربين. فأحيانا يعني لا نلي أنفسنا إلا بالصبر ويعني احتساب لأجر الله سبحانه وتعالى، أن سوف إن شاء الله يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سننال الأجر من هذه غيبة الناس، وحتى لو كانوا مقربون. وأنا في هذا الموضوع يعني حتى لو كان الناس مقربون مني نحاول أن أنصحهم، يعني يأتيني كلام مثلا أن فلان قد تكلم بك كذا وكذا، ولكن طيب. لا يعني لا أثير فتنة أو شيء من هذا الموضوع، ولكن أحاول أن أنصحه ولا أبين له ما تكلم فيه. أما بموضوع سوريا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يفتحوا باب الجهاد.
آمين.
إن شاء الله
بإذن الله. إن شاء الله. شكرا أختي وضحى، وصلى عز وجل أن يجعلك مباركة فيما تقوم به من نصح، وأن ينتقل ذلك على أخواتنا جميعا، وأن يبادر كما ذكر الشيخ أن يبدأ الإنسان بالنصح مباشرة، وأن ينصر المجاهدين كما قالت في سوريا إنه لذلك قادر عليه. عبد الهادي معنا نصف دقيقة معك، تفضل يا عبد الهادي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسمح عندي سؤال واحد.
تفضل أخوي عبد الهادي.
سؤال للشيخ: كيف تتم مناصحة أو الطريقة لكبار السن؟
جميل. الذين يختفون. فضل الشيخ نشكرك أخي عبد الهادي. فضل الشيخ، كيف تتم نصيحة كبار السن، وما هي الوصفة العلاجية التي تكون رادعا لمن يغتاب ويأكل لحوم إخوانه؟
بالنسبة لكبار السن، إذا كنا نحب آباءنا وأمهاتنا وشيباننا، يعني الكبار السن الذين يجمعون الحسنات جمعا ثم في مجالس القيل والقال تنتهي كل هذه الحسنات، أولا نخوفهم يعني بأدب وسمت ودفع بالتي هي أحسن: يا أبتاه، يا أمتاه، أمي، ترى كلامك هذا في عمتي، في خالتي، في جارتنا، هذا ينقل صلاة الضحى التي صليتيها والدعاء الذي دعوتي لها.
أو داعية مثل كشرواك يأتي لهم أيضا،
أو شريط يهدى إليهم بشريط شريط. من باب أنك
شريطك تدخل. فضل الشيخ ذكرني اسم الشريط عن موضوع الغيبة. حتى
هو لحوم أكلت لحوم البشر،
أكلت لحوم البشر لفضل الشيخ سعد العتيق. إن شاء الله سنحاول في راف أن نوزع في قطر وفي غير قطر إن شاء الله.
فقضية أنك تخوفه، لأن من مصلحته بعضنا يستحي من أبيه ومن أمه ومن كبير سنه، يقول أخشى أن أقول له أسكت. لا تقل له أسكت قصدا، إنما قل له أتعلم يا أخ يا عم يا خال يا أب أن هذا الكلام هو الذي قال الحبيب عنه إنه حرام.
ما هي الوصف العلاجية فضل الشيخ؟
الوصف العلاجية أولا يجب في مجالسنا، يجب في مجالسنا أن ينشر الخير حتى لا ينشغل الناس إلا به. ثانيا اعلم أن للغيبة كفارة، كفارتها أن تدعو لمن اغتبت. ثانيا أن تذكره بالخير في نفس المكان الذي ذكرته عندهم. رابعا ثالثا أن تسكت فورا كل من أراد أن يستطيل في عرض أخيك في المجلس ذب عن عرض إخوانك. أيضا انشغال الناس يا شيخ بالخير، ترى مجالسنا إيش اللي خلى الناس يتكلموا فيها بالغيبة؟ نحن ما تكلمنا بالخير. أختنا التي من عمان تقول أنه ينقل لي أن فلانة تقول في الناقل لك للنمام والذي تحدث مغتاب، فلا تكن آذاننا إسفنج لإخواننا حتى تطهر قلوبنا على المؤمنين. استغفر الله عما مضى وادعوا لمن اغتبناه، يا ربي اغفر لمن اغتابنا واغتبناه واجعل ذلك توبة وكفارة.
نعم تفضل الشيخ، يعني الظالم له حرمة، انصح هل الظالم حرمة الآن يعني كأن مثلا حكام سوء أو يعني أقصد الظالمين البين ظلمهم في هذا المسار في هذا الجانب والحديث عنهم في هذا المسار، ليس عن أيام معينة بل عن ظلمة معينة كبشار الطاغية وكغيره من هؤلاء والحديث في مآلات يمكن أن تكون في هذا المسار، توجيهك.
يباح تباح الغيبة عند التقاضي، عند القاضي مثل تقول فلان ظلمني، وعند الاستفتاء زوجها تقول زوجي بخيل كما قالت هند بنت عتبة، ويجوز الغيبة أيضا لأجل إصلاح الناس فإن ذلك لا حرج في ذلك. أيضا فمن اشتهر ظلمه وبدعته وفسقه وأعلنها وجاهر بها يجوز لنا أن نذكره بالسوء حتى لا ينغر الناس ويغتروا بكيده.
طيب يعني البعض يقع قد ذكرت ذلك لكن أؤكد عليه أهميته في هذا المسألة، يقول تلبيس البعض تلبس لديه أمر الغيبة فيقول نحن نتحدث عن مصالح الدعوة وسير الإصلاح ومسيرة الإصلاح والصحوة في هذا الجانب، فيبدأ بالتحدث في الناس يمنة ويسرة ويقول هذا العالم لديه بدع معينة وهذا الداعية لديه بدع أخرى وهذا مبتدع وهذا ضال وهذا كذا وكذا وكذا، ما تعليقك على مثل هذه الحالة؟
هذه من كيد الشيطان ومن حيله المعاصرة لأولئك الذين جندهم لكي يوقفوا المد المبارك الدعوة المباركة. بعض الناس ابتدأ يتهم نيات العاملين في الدعوة وفي ميدانها، إذا سلم المعتقد واختلفنا اختلاف التنوع ليس التضاد، ولكن كل واحد له وسيلة ينبغي أن يؤيد كل منا ذاك الذي يسير بالدعوة إلى الله. إذا كانت العقيدة سليمة، ولذلك نقول للذي يقول أنا أغتاب الناس أو أنني أحكم على مناهجهم في التربية أو في الدعوة إلى الله، نقول من نصبك أنت؟ أنت من نصبك حتى تكون فيصلا وحاكما وميزان قسط حتى تزن الناس فيه؟ وأقعد الناس عن الدعوة، أقعد الناس يا شيخ وأخذل الناس وأضعف الناس همة هو ذاك المنظر الذي يتكلم عن العاملين عجز أن يقف معهم واكتفى بأن يرمي في طريقهم الحجارة. طريق ذاك هو النصح وليس رمي الناجحين. بعض واحد من الصالحين تسمح لي يقول أنا كنت فاسق، يقول عن نفسه كنت فاسقا كنت أبيع مخدرات، فلما استقمت أتيت إلى أناس قالوا انتبه من آل فلان أي من الحزب الفلان، أنت ذهبت قال انتبه من آل، يقول في النهاية قلت يا أخوان أنتم الآن تحذرونني من صالحين يوم أن كنت على الباطل ما حذرني أحد. جميل. اللهم طهر قلوبنا.
آمين رب العالمين، اللهم طهر قلوبنا. لم يبقى لي فضل الشيخ في هذا الجانب إلا أن أتقدم لك شخصيا بوافرة الشكر والتقدير على ما قدمت في هذه الحلقة المباركة، سأل الله عز وجل يحرمك أجرها في الدنيا والآخرة. وهنا أيها الإخوة نعتذر عن الاتصالات التي تنتظر الحقيقة، لكن لسفر الشيخ ولارتباطه أسأل أن يبارك فيه في حله وترحاله. قبل أن نختم حقيقة اسمحوا لي هنا فضل أيها الإخوة والأخوات أن أتقدم لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هنا بدولة قطر على موسمها الثقافي الذي اختتم بالأمس بمحاضرة فضل الشيخ سعد العتيق، وذلك بجامع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. فشكرا لكم على ذلك الموسم الثقافي الرائع والمتميز، وسأل عز وجل أن يكرره في محافل أخرى وفي فعاليات أخرى. وأيضا رمضان قد دق أبوابه ولم يقال له لشهر وشيء من الأيام. أسأل عز وجل أن يبلغني ويبلغ الشيخ ويبلغ والدينا وكل من له حق العين، وأنتم أيها الأخوة والأخوات ذلك الشهر الكريم، فهو منانا وهو أيضا ملاذنا في رفع إيماننا. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، وطبعا إخواني معي في طاقم البرنامج ما أنساهم أبدا، أستودعكم الله والأخوة والأخوات، وعلى أمل نلقاكم دوما على طاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.